الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. بدأ اليوم ما يدعى بالتصويت الخاص في إطار انتخابات مجالس المحافظات. رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي قال في مؤتمر صحفي في بغداد إن الإقبال كان كبيرا.
الإقبال اليوم كان ممتاز جدا، إقبال كبير، لذلك بعض المحطات أنهت عملها بوقت مبكر ونفذت بعض الأوراق الاقتراع عند حدود الساعة 12، إذ أنهت بعض التشكيلات التصويت الخاص بها. طريقة الاختراع والإجراءات التي تمت، هناك التزام كبير من الموظفين المفوضية بالإجراءات التي وضعتها المفوضية، وهناك التزام كبير من المشمولين بالتصويت الخاص باتباع الإجراءات والتزام القواعد التي وضعتها المفوضية.
يذكر أن التصويت الخاص شمل قوات الشرطة والجيش والراقدين في المستشفيات والعاملين فيها وكذلك المعتقلين في السجون العراقية والأمريكية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي قوله أن العراق عين أول سفير له في سوريا منذ 30 عاما. السفير الجديد علاء الجوادي سيصل إلى دمشق يوم غد الخميس، بينما من المتوقع أن يصل سفير سوريا الذي تمت تسميته العام الماضي إلى بغداد في وقت قريب. وقع رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي اتفاق شراكة مع العراق اليوم خلال زيارته بغداد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الحالي تارو آزو. وصل آبي بغداد قادما من الرياض بعد مشاركته في منتدى التنافسية الدولية في العربية السعودية، والتقى في بغداد رئيس الجمهورية جلال طلباني ووقع اتفاق الشراكة الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والطاقة. دعا وزير المالية بيان جبر المصارف الدولية إلى فتح فروع لها في العراق والاستثمار في مجال الإعمار، وجاءت الدعوة خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العراقي الدولي الذي ينعقد اليوم وغدا في بغداد. وزير المالية شجع المدراء التنفيذيين على توقيع اتفاقات مع المصارف العراقية لتقديم القروض للمستثمرين العراقيين والأجانب، وأضاف أن العراق لن يتمكن من توفير احتياجاته من الطاقة الكهربائية والوحدات السكنية والمشتقات النفطية دون وجود استثمار للمصارف الدولية. يذكر أن المؤتمر يضم ممثلين عن مصارف أمريكية وبريطانية وتركية وإيرانية ولبنانية وأردنية وبحرينية. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عقد جورج ميتشل مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الشرق الأوسط لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اليوم مع تجدد أعمال العنف في قطاع غزة. بعد المحادثات أكد ميتشل على الأهمية القصوى لتعزيز وقف إطلاق النار في القطاع، وهو ما سبق أن أكده في القاهرة صباح اليوم.
من المهم جدا تمديد وقف إطلاق النار وتعزيزه ودعم جهود مصر المتواصلة في هذا المجال.
ميتشل سيتوجه إلى الضفة الغربية للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، غير أنه لن يلتقي ممثلين عن حركة حماس. وكان جندي إسرائيلي قد لقي حتفه في انفجار عبوة ناسفة قرب غزة يوم الثلاثاء، فأرسلت إسرائيل دبابات وقوات توغلت في أراضي القطاع لفترة قصيرة، كما وجهت طائرات إسرائيلية صباح اليوم ضربات إلى أنفاق تقع على الحدود بين غزة ومصر، تقول إسرائيل إنها تستخدم في تهريب الأسلحة. قال مساعد لرئيس إيران محمود أحمدي نجاد إن نجاد سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل مرة أخرى. وكالة رويترز للأنباء نقلت هذا القول عن المساعد علي أكبر يافان، وهو أول تأكيد رسمي على نية أحمدي نجاد في ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية. أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تقديم مساعدات إلى أفغانستان بقيمة 610 ملايين يورو من الآن حتى عام 2013. جاء الإعلان على لسان مفوض العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو والدنر التي تحدثت في براغ إثر لقائها وزير خارجية أفغانستان رنجين ضفار سبانتا، وأضافت أنه ستتم دعوة إيران إلى المحادثات التحضيرية لمؤتمر إقليمي في إسلام أباد في الربيع المقبل من شأنه التركيز على أفغانستان. وزير خارجية أفغانستان أعرب عن التزام بلاده بمكافحة الإرهاب إذ قال أفغانستان ملتزمة بالعمل مع المجموعة الدولية في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في هذا الجزء من العالم وتسريع عملية نشر الديمقراطية في البلاد. وأخيرا افتتح في منتجع دافوس السويسري اليوم المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو أكبر تجمع لرجال الأعمال والقادة السياسيين في العالم. جلسات هذا العام ستركز على الأزمة الاقتصادية العالمية. رئيس وزراء الصين وين جياباو قال في كلمته اليوم إن الأزمة تركت أثرا كبيرا على بلاده وإنها تشكل تحديا ضخما لا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة في المدن الصينية. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب وسميرة علي مندي في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق وفيه اليوم.
غيتس يحذر من نكسة محتملة في العراق.
وتجاوزات وتهديدات يتعرض لها صحفيون يغطون انتخابات مجالس المحافظات.
حذر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس من نكسة محتملة في العراق، وقال إن على واشنطن أن تبقي في حساباتها إمكانية الحفاظ على وجود عسكري في هذه البلاد لسنوات عديدة. غيتس الذي كان يتحدث أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي قال إن مستوى أعمال العنف حتى وإن بقي متدنيا يبقى هناك احتمال حصول نكسة، مشيرا إلى أن القوة الأمريكية قد تواجه أياما صعبة. الوزير الأمريكي شدد على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن والتي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، وقال إن على الولايات المتحدة أن تتحسب الاحتمال أن تبقى متورطة إلى حد معين في العراق لسنوات عديدة حتى لو خفضت وجودها العسكري تدريجيا مع الوقت، مؤكدا أن هذا الأمر يأتي بشرط أن يكون العراق بسيادته لا يزال يرغب في شراكة مع الولايات المتحدة. وذكر غيتس أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق في فترة 16 شهرا يأتي ضمن مجموعة من الخيارات قيد الدرس، لافتا إلى أن الخطوة المقبلة في هذه العملية ستقوم على لقاء مباشر مع القادة ومع الأشخاص المكلفين التخطيط في البنتاغون.
إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن غيتس تجديده على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار إمكانية أن تواصل القوات الأمريكية مهامها في العراق على مستوى ما لسنوات عديدة مقبلة. من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيبحث موضوع العراق وأفغانستان مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء في إطار المحادثات المستمرة مع قادة الجيش قبل أن يتخذ آخر القرارات بشأن نشر القوة.
مستمعينا الكرام، للوقوف على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن العراق الذي يشهد هذه الأيام إجراء أول انتخابات محلية لمجالس المحافظات، قال المحلل السياسي عادل درويش إن جيتس يرى أن التركيز سيكون أكثر على أفغانستان من العراق نظرا لامتلاك العراق جيشا قويا قادرا على بسط الأمن. وأضاف درويش في حديث لإذاعة العراق الحر:
يجب وضعها في إطار السياسة الداخلية والصراع بين الأقسام المختلفة في الإدارة الأمريكية. روبرت جيتس يرى أن التركيز على أفغانستان هو مسألة أهم من التركيز على العراق حاليا، لأن العراق لديه الآن جيش قادر على الأمن وجيش قادر على حماية الأمة، بينما الوضع في أفغانستان يدعو للقلق. فهو هنا يحذر الإدارة الأمريكية من أنه يجب أفغانستان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يتنسى روبرت جيتس أيضا ينتمي للتيار الذي يعني يتمتع رئيس الوزراء نور الملكي معه بدفء العلاقات بالنسبة لتيارات أخرى، فهو أنا يستبق ما قد يحدث في العراق. وطبعا نرجو أن يكون مخطئا في هذه التقديرات، حيث نجد أن مشاركة السنة لأول مرة في الانتخابات هذه المرة بروح كبيرة، وتفاعل يدعو أمر يدعو للإطمئنان، لأنهم قطعوا انتخابات وقطعوا برلمانات سابقة.
ولا يرى درويش أن تكون تصريحات جيتس متقاطعة مع تعهدات الرئيس أوباما بالانسحاب من العراق خلال 16 شهرا، مشيرا إلى أن تلك التصريحات تأتي وقت التهديدات الإيرانية.
لا أعتقد أنه نوع من التضارب، أعتقد أنه يريد أن يحصل على ميزانية أكبر عندما يريد إرسال قوات لأفغانستان. فهو أنا يؤكد أن الالتزامات الدفاعية الأمريكية ستكون على جبهتين، العراق من ناحية وأفغانستان من ناحية أخرى. المسألة تتعلق هنا بحسابات لا يعني لا تتناقض بالضرورة مع تصريحات الرئيس أوباما. يعني من الناحية العسكرية أحيانا، أو أعتقد في معظم الحروب التي قتلتها ومعظم هذه الحالات، تجري أنه قبل الانسحاب يحدث نوع من زيادة القوات، زيادة الإمكانيات لتمكين الجيش المحلي من القيام بالمهام التي كان جيش الاحتلال يقوم بها، وبالتالي يكون الانسحاب أكثر سهولة وأكثر أمنا للطرفين. فهو يؤكد على هذا. هذا أيضا يأتي مع وقت أطلق فيه تصريحات عن التهديدات الإيرانية والتهديدات الإيرانية في الحوش الخلفي لأمريكا، أمريكا اللاتينية، وبالتالي فهو يعتبر العراق جبهة من هذه الناحية، وأمر لا يدعو لقلق العراقيين بقدر ما هو أمر يتعلق بحسابات روبرت جيتس في الحصول على دعم زيادة وميزانية زيادة للدفاع.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي تشير إلى تنامي وجود الجماعات المسلحة في العراق، أو أن هناك تحسبا لما يمكن أن تفرزه انتخابات مجالس المحافظات، قال المحلل السياسي عادل درويش:
أولا طبعا موافق على تاني نقطتين. طبعا لا تزال توجد جماعات مسلحة، وإن كان هذه الجماعات أكثرها من الأجانب وليس من العراقيين أنفسهم، وإن كان بعض طبعا العراقيين خارجين عن القانون لا يزالون هناك، فهذا يعني أحد المبررات. السبب الثاني نرجو ألا يحدث، لكن طبعا انتخابات في البلدان، يعني العراق تقدم خطوات حثيثة كبيرة على طريق الديمقراطية، وأعتقد أنه ربما الشعب العربي الوحيد الآن القادر على تغيير حكومته بانتخابات ديمقراطية وليس عن طريق انقلابات عسكرية أو أسباب صحية بموت الحاكم الدكتاتور. لكن هناك خطر آخر هو يشير إليه، وهو النفوذ والتغلغل الإيراني. وأعتقد يعني أنه يريد ميزانية أكبر ويريد قوات أكثر في العراق كنوع من تنفيذ إرادة الرئيس أوباما بأن سحب القوات لن يتم إلا إذا تم استبداد الوضع الأمني. الوضع الأمني يعني زيادة مزيد من القوات مرحليا، أو على الأقل ذات الإمكانيات مرحليا قبل الانسحاب في 18 شهر.
في عملية تصويت خاصة بدأ أفراد الجيش والشرطة والسجناء والنازحون التصويت مبكرا الأربعاء قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 31 من الشهر الحالي. 372 مركزا انتخابيا فتحت أبوابها للتصويت الخاص في عموم العراق، والتي تشمل القوى الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى المعتقلين في السجون الأمريكية والعراقية المحكومين بما يقل عن 5 سنوات والراقدين بالمستشفيات. وقد يكون لهذه الانتخابات التي تعد الأولى منذ عام 2005 أن تصنع من العراق المتعثر أمنيا بلادا أكثر استقرارا عن طريق قلب الاختلالات الشديدة في عملية إدارة المحافظات محليا التي انطلقت قبل 4 سنوات والتي تسببت في بروز مظالم وشكاوى عميقة وأطلقت عمليات عنف واسعة النطاق كما ورد في تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية. وتساءلت المجموعة في تقريرها كيف بإمكان هذه الانتخابات أن تعيد صياغة الحكومات المحلية وتختبر هيمنة الأحزاب المختلفة وأن تعمل كمؤشر رائد للاتجاهات والميول السياسية في عموم البلاد قبل الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة والمقرر إجراؤها في وقت لاحق نهاية هذا العام.
وبالرغم من أن الحملة الانتخابية لم تشهد أي تصاعد في أعمال العنف حتى الآن، إلا أن الصحفيين المكلفين بتغطية وقائع هذه الانتخابات تعرضوا لبعض التهديدات التي أطلقها بعض المرشحين من كيانات سياسية مختلفة، فيما أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين أن وزير العدل صفاء الصافي قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من الوزارة والنقابة للوقوف على ملابسات حادث حصل في سجن الميناء بالبصرة أثناء تغطية الصحفيين لسير التصويت الخاص هناك. وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أعلنت تعرض 15 صحفيا وإعلاميا إلى الضرب المبرح والشتم وتحطيم كاميراتهم من قبل حرس أحد السجون التابعة لوزارة العدل في محافظة البصرة. مستمعين الأعزاء، للوقوف على ما تعرض له الصحفيون من تهديدات من قبل بعض الكيانات المرشحة للانتخابات، يستعرض مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم في التقرير التالي آراء مختلفة لناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الصحفيين وبرلمانيين ورجال قانون.
مع اقتراب نهاية العد التنازلي لموعد انتخابات مجالس المحافظات المزمعة يوم 31 من كانون الثاني يناير الحالي، شكى عدد غير قليل من الصحفيين العراقيين تعرضهم إلى تهديد وضغوط من بعض الشخصيات والكيانات السياسية اختصت بطبيعة التغطية الإعلامية للانتخابات، بحسب بيان صادر عن مرصد الحريات الصحفية إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الإعلام، حيث يؤكد نائب مدير المرصد هادي جلو مرعي في تصريح خص به إذاعة العراق الحر أن شكوى أولئك الصحفيين ليست محض ادعاءات.
هذا أمر حقيقي، وهناك حوادث حدثت قبل أيام، هناك حديث كانت تصدر لبعض الأشخاص وحتى حوادث مسؤولين حددوا صحفيين عندما كان بعض الصحفيين يغطون لقاءات مع بعض المرشحين بشكل استقراري وليس بشكل مقصود، كانوا يتعرضون لنقد وربما لاذع وتهديد أحيانا من بعض السياسيين الآخرين، لماذا تغطون الأخبار لهذا المرشح ولماذا لا تغطون لدينا ولن ينفعكم المرشح الفلاني وسوف تتعرضون إلى مخاطر جسيمة إذا استمريتم في هذه الطريقة من التغطية. هذه تكررت للأسف.
وفي الوقت الذي رفض فيه مرعي الإفصاح عن أسماء بعض أولئك الصحفيين أو من هي الجهات التي قامت بتهديدهم، اكتفى بتوضيح ماهية الإثباتات على تعرضهم إلى التهديد والكيفية التي سيتعامل بها مرصد الحريات الصحفية مع هذا الموضوع.
أنا أتحدث إليك وأنا مسؤول عن كلامي، هنالك أدلة وإثباتات وتسجيلات، هنالك اتصالات هاتفية من جهات معينة للصحفيين، هنالك أحاديث مباشرة من بعضهم وهنالك حتى أوراق مكتوبة وجهت إليهم. نحن على تواصل مع المسؤولين في وزارة الداخلية وهم وعدونا خيرا، وإذا نجحت الأجهزة الأمنية في حماية الصحفيين أعتقد أننا لن نضطر لتفعيل الموقف. حماية شخص الصحفي وسلامته هي واجب قبل أن تكون هنالك رغبة لدينا في تثبيت الإجراءات القانونية.
من جهتها أعلنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي وعلى لسان رئيسها مفيد الجزائري إدانتها لأي تهديد يتعرض له الصحفيون تحت أي ظرف.
بالتأكيد هو انتهاك، وهذا السلوك مرفوض ومدان، يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا إدانته واستنكاره، ويفترض بالجهات ذات العلاقة أن تتخذ الإجراءات لوضع حد لمثل هذا السلوك، وإذا هذه الأجهزة لم تقم بدورها وواجبها يعني الأمر يتطلب إحالة إلى القضاء.
فإن كان الأمر كذلك فكيف سيتعامل القضاء العراقي مع مثل هذه الحال؟ سؤال حملناه إلى الخبير القانوني علي رحيم الذي أجاب بالقول.
هذا يتبع الأدلة اللي قدمها أصبح في دعوة اللي راح يقيمها ومدى إثبات حجته وإثباتاته في القضية، والأمر متروك للقاضي قانون العقوبات العراقي. منح جرائم التهديد عقوبات قانونية، ومنح الشخص الذي تعرض للتهديد من اللجوء للقضاء باعتبارها جنحة، والعقوبة التي تعرض لها الشخص المحكوم عليه بجنحة من 3 أشهر إلى 5 سنوات.
إلى ذلك حذر الناشط في مجال حرية الصحافة والإعلام ناظم العقالي من أن تعرض الصحفيين إلى أي ضغوط من أي نوع سينعكس سلبا على العملية الانتخابية برمتها.
القضية ما تنعكس بس على موضوع حرية الإعلام فقط، وتنعكس على موضوع نزاهة الانتخابات. كل الدساتير وكل الأعراف وكل القوانين في كل دول العالم تصل الإعلام دور رائد ودور أساسي في موضوع مراقبة نزاهة وشفافية الانتخابات. فإذا تعرض الإعلام إلى تهديدات وضغوط من أجل أن لا يقومون بعملية التغطية والمراقبة بالشكل اللي يعني ضمير الإنساني أو أخلاقيات المهنة، فمعنى هذا أن الانتخابات راح تصير باتجاه عمليات تزوير واسعة، ومعنى هذا أنه العملية الانتخابية بشكل عام فاشلة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي الجانب الثقافي والآثاري حصرا، أعلنت اليونان أنها ستمنح العراق معونات مالية وخبرات فنية للمساعدة في إعادة إعمار المتاحف التي تعرضت للنهب ولأضرار الحرب. وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني قالت بعد اجتماع مع وزير الخارجية هوشيار زيباري في أثينا لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، قالت إن اليونان ترغب في تكثيف تعاونها الثقافي مع العراق، مشيرة إلى أن بلادها التي لديها حساسية شديدة اتجاه هذه القضية ستقدم خبرتها ومساعداتها المالية للعراق من أجل إعادة إعمار متاحفه.
واتفقت باكيواني مع زيباري أيضا على إقامة نصب تذكاري للإسكندر الأكبر في كومكيلا القديمة شمالي العراق، حيث هزم الملك المقدوني الأسطوري الإمبراطور الفارسي داريوس الثالث في عام 331 قبل الميلاد في معركة كانت نذيرا بسقوط الإمبراطورية الفارسية. وقال الوزير زيباري إنه يعتقد أن إقامة نصب تذكاري للإسكندر الأكبر فكرة عظيمة وتوضح التفاعل الحضاري في جميع المجالات بين البلدين وشعبيهما، وقال إنه طلب من الوزيرة مساعدة بلاده في حماية الثقافة العراقية حيث أنها تحتاج إلى هذا الدعم من حليف مثل اليونان.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
نريد من المرشح أن يعني يحسس العراق بقيمته.
كل وعود بأن راح نسويكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
المفوضية لم تدخر وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر جمالك جمالك همك وصالك وصالك يكفي دلالك ترى قلبي انقطر عيونك سحر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لا اقدر
اشكالك
وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخي للصابري كل ساعة شهر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر الفرقة الفرقة انا ما وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الفنان الكوميدي حمود الحارثي، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أقامت دائرة صحة بغداد الكرخة صباح الأربعاء احتفالا أعلن فيه اختيار 28 من كانون الثاني ليكون يوما وطنيا للتحصين ضد الأمراض المهددة لحياة الأطفال وللتذكير بأهمية اللقاحات وتنفيذ الحملات الخاصة بها. مختصون في دائرة صحة بغداد أوضحوا في أول إحياء رسمي لتلك المناسبة ضرورة سن قوانين تلزم العائلة بإتمام جدول تلقيحات الأطفال الذي شهد خلال المرحلة الفائتة تلكؤا واضحا. وتم خلال برنامج الاحتفال باليوم الوطني للتحصين إلقاء محاضرات عن أهمية اللقاحات، فضلا عن تقديم مشهد تمثيلي للأطفال لتذكير الآباء والأمهات بضرورة مراجعة مراكز التلقيح لحماية أبنائهم من الأمراض القاتلة. سعد كامل معه التفاصيل.
خلال ملتقى انضم العديد من الأطباء والباحثين والشخصيات الأكاديمية المهتمة بالشأن الصحي والطبي أقامته دائرة صحة بغداد الكرخ صباح الأربعاء، أعلن عن اختيار 28 من كانون الثاني من كل عام يوما وطنيا للتحصين. أدخلته وزارة الصحة ضمن برنامج احتفالاتها السنوية بالمناسبات العلمية والصحية بعد مضي أكثر من 20 عاما على اعتماد العراق لبرنامج تحصين متكامل ضد الأمراض القاتلة والمهددة لحياة الأطفال، ليكون كتقليد للتوعية والتثقيف والتذكير بأهمية اللقاحات وفرصة لتبادل الآراء والمقترحات بين الجهات المعنية بوضع برامج التلقيح وتنفيذ الحملات. ذلك ما أوضحته مديرة وحدة التحصين في دائرة صحة بغداد الكرخة الدكتورة ماجدة محمود في أول إحياء رسمي لتلك المناسبة.
اليوم الوطني للتلقيح أجا حتى نعبر من خلاله عن أهمية اللقاحات وأهمية يعني توعية المجتمع ومساعدتهم، يعني تعاون مع فرقنا التلقيحية إذا كانت هناك حملات وطنية. تقليد سنوي طبعا بدأ من هذه السنة اللي يعني 28 ما كانت قبل احتفالية يوم وطني، من هذه السنة إن شاء الله والسنوات القادمة رح يكون مثل هذا اليوم كل سنة نحتفل باليوم الوطني للتلقيحات في العراق.
ويأتي موعد الاحتفال باليوم الوطني للتحصين متزامنا مع تاريخ تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في العراق قبل 9 سنوات بحسب معاون مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور محمد جبر، الذي تأمل أن تنخفض نسب الإصابة بالأمراض الأخرى بين الأطفال مع اتساع مساحة مسؤولية التذكير بأهمية اللقاحات.
الكل يجب أن تتعاون، مدارس، رجال دين، مجالس بلدية، مؤسسات وزارة الصحة، وأفراد مجتمع، كليتنا يجب أن نعمل كفريق عمل واحد من أجل أن نعطي للأم والأب وللعائلة المعلومة بأن لا يتركوا أي طفل بعيد عن اللقاح.
ومن جانبه مدير برنامج التلقيحات في وزارة الصحة الدكتور معتز محمد عباس، وخلال حضوره للاحتفال باليوم الوطني للتحصين، طالب بسن قوانين ووضع تشريعات تلزم العائلة بإتمام جدول تلقيحات الأطفال الذي شهد خلال المرحلة الفائتة تلكؤ واضح في نسب الإنجاز.
الآن العالم كله يعتبر التلقيحات هو أحسن استثمار صحي، لأن أنت بلقاح رخيص الثمن تحمي طفل من أكثر من 9 أمراض خطيرة. برنامج التلقيحات الروتيني العراقي من خيرة البرامج التلقيحية بدأ من سنة 1985، يشمل جدول روتيني للتلقيحات يستهدف أمراض الخطيرة القاتلة للطفولة والتي يتوفر إليها لقاح. هذا السياسة بنتها وزارة الصحة، ولكن تعرض إلى ظروف اللي ما تخفى على أحد من حصار وأيضا حروب، وإذا الفترة الأخيرة إلى تهجير السكان وضعف الخدمات. برنامج التلقيحات برنامج حساس كلش، يقتضي من العائلة الالتزام بالتلقيحات ضمن توقيتات معينة، وبذلك تقدم خدمة للطفل وهو أنه أحسن هدية أنه تحميه من المرض. ولكن يجب أنه مجلس النواب، الهيئات التشريعية، تفكر في إيجاد قوانين من أجل أنه العائلة العراقية تلتزم بالبرامج الوقائية، ليس فقط برنامج التحصين، وإنما كنا برامج الوقائية. الوسائل الآن الوقائية أهم من العلاجية.
وتم خلال برنامج الاحتفال باليوم الوطني للتحصين إلقاء محاضرات علمية وتوعوية عن أهمية اللقاحات، فضلا عن تقديم مشهد تمثيلي لأطفال روضة الكابتن الصغير الأهلية، الذين ذكروا الآباء والأمهات بضرورة مراجعة مراكز التلقيح لحمايتهم من الأمراض القاتلة.
السلام عليكم دكتورة. بنتي سارة صارت يوم بسخنة لتطلع الحبوب بجسمها، ما دعرفش بيها.
هاي أعراض مرض الحصبة. انتي لقحتي سارة بنتج لقاح مرض الحصبة؟
أصلا أنا ما أعرف شنو هو لقاح، لأن دائما أشوف أطفالي صحتهم مزيانة مش يكونوا من أي مرض.
اليوم الجمعة الثانية من تلقيح شلل الأطفال الابن علاوي.
أتمنى كل الأمهات يكونون مثل أم علاوي حريصات على لقاح أطفالهم حتى يتخلص من جميع الأمراض.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أقيم في مركز تدريب شرطة صلاح الدين في تكريت حفل عسكري بمناسبة انتهاء التدريبات العسكرية للدورة الأخيرة لقوات الشرطة في المحافظة، وحملت عنوان دورة سيوف الحق. هذا الحفل تضمن استعراضا عسكريا ونصب نقاط التفتيش وفعاليات لمكافحة الشغب. القادة الأمنيون من قوات الشرطة العراقية ومن القوات الأمريكية أكدوا جاهزية القوات للاستمرار في تنفيذ الخطة التدريبية لعام 2009، كما أكدوا أن عناصر الشرطة ستوزع على المراكز الانتخابية لحمايتها. من جانبهم أكد المتدربون أن هذه الدورة ساهمت في رفع مهاراتهم القتالية لمواجهة المجاميع المسلحة مستقبلا. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
قوات الشرطة العراقية في صلاح الدين وبمختلف مديرياتها أكملت اليوم تدريباتها العسكرية بعد الدورة الأخيرة لها، والتي سميت بدورة سيوف الحق، والتي ضمت 390 شرطيا. وقد أقيم في مركز تدريب شرطة صلاح الدين في تكريت بهذه المناسبة حفلا عسكريا تضمن تقديم فعاليات مختلفة للخريجين كالاستعراض العسكري ونصب نقاط التفتيش ومكافحة الشغب. العقيد زياد حماد، أمر مركز تدريب شرطة صلاح الدين.
هذه الدورة الأساسية 11، دورة سيوف الحق، بلغ عدد المتدربين بها 390 متدرب، تلقوا دروس نظرية وعملية ودروس خاصة وعامة. العامة هي دروس عمل الشرطة وواجبات الشرطي وما يقوم به من أداء يومي في حفظ الأمن وغيرها من الأمور العامة. أما الخاص فهي التدريب على حماية مراكز الانتخابات والانتخابات بصورة عامة. هؤلاء المتخرجين أغلبهم هم من مديرية المرور، مديرية مرور صلاح الدين، والبقية من المديريات الأخرى، الشرطة المحلية والمتفجرات وكافة المديريات الأخرى اللي ما بيها شرطة غير متدربين. وهذه آخر دورة بالنسبة لنا للشرطة الغير متدربين في مديرية شرطة صلاح الدين. بهذا نكون أغلقنا ملف الشرطة الغير متدربين الجدد.
قادة أمنيون من القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات حضروا حفل تخرج الدورة الأخيرة لمنتسبي شرطة صلاح الدين، وأكدوا جاهزية قوات الشرطة المحلية واستعدادها لتنفيذ الخطة التدريبية لعام 2009. اللواء الركن حمد النامس قائد شرطة صلاح الدين أشار إلى استعداد قوات الشرطة في حماية المراكز الانتخابية.
والله حقيقة اليوم احنا فخورين جدا، فرحين لأن اليوم نكون قد أكملنا تدريب منتسبي شرطة صلاح الدين بالكامل، والآن لا يوجد عندنا منتسب أو ضابط لم يدخل تدريب دورة تدريبية في هذا المركز، وإن شاء الله سنبدأ في عام 2009 بتنفيذ الخطة التدريبية لهذا العام، حيث وصلتنا من الوزارة خطة التدريب ووضعنا أيضا احنا خطة تدريب تشمل مدرياتنا، وإن شاء الله لدينا كادر تدريبي متميز يستطيع من تنفيذ خطة التدريب لعام 2009 لتطوير الشرطة في صلاح الدين. والله على الانتخابات احنا حقيقة دور الشرطة هو دور كبير جدا، والثقل حقيقة سيقع على الشرطة في حماية الناخبين ومراكز الاقتراع. وضعنا خطة وحاليا شرطتنا متوزعة في عموم المحافظة على 280 مركز انتخابي في جميع الأقضية والنواحي والقرى، وأخذوا محلاتهم من يوم واحد بالشهر، والحمد لله ما أشرت عندنا أي حالة سلبية ضد مراكز الاقتراع.
المتدربون من شرطة صلاح الدين دورة سيوف الحق أكدوا أنهم استفادوا الكثير من هذه الدورة التي استمرت شهرا كاملا، تلقوا فيها تدريبات مختلفة ودروسا نظرية وأخرى عملية ساعدتهم في رفع كفاءاتهم القتالية لمواجهة المجامع المسلحة.
أكيد طبعا، لأنه هذا يوم مميز بالنسبة لنا إحنا كشرطة، وخاصة شرطة مرور، نرفض القانون بالمحافظة بعد أن كان الأمن متزعزع بهذه المنطقة، خاصة محافظة صلاح الدين باعتبارها من المناطق الساخنة، ولكن الحمد لله والشكر بعد فرض القانون هنا وتمكن قيادة الشرطة من فرض سلطتها على جميع أنحاء المحافظة من شمالها إلى جنوبها، وهذا يوم مثل ما قلت لك هو مميز إنه نرفض هذا القانون وسلطة الدولة في المحافظة.
والله هذا شعور ما ينوصف، لأن اليوم يعتبر تخرجنا الحمد لله. كانت التدريبات بأكاديمية شرطة صلاح الدين تدريبات أساسية، منها المسير، منها فتح النظام، ضم النظام اللي كنا ما نعرفها حقيقة.
الأسلحة
كلاشينكوف، رشاش كلاشينكوف بي كي سي والمسدس الكلوك.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف معا على تجربة فنان ومخرج إذاعي وتلفزيوني ونحات لمع نجمه كممثل كوميدي في مطلع ستينيات القرن الماضي.
أمس الفريدة أستاذي، هاي معناتها أم العزيزة.
أم العزيزة
أهديكي أزكي، أهديكي أسكى.
أي
نقطتين، والله هي نقطتين أستاذي،
تعرف عندي
نحباني.
أعزائي، ضيفنا هو الفنان الكوميدي حمودي الحارثي، المعروف بأعماله الفنية المتعددة، ومن أبرز أدواره التمثيلية دور عبوسي في التمثيلية الكوميدية الهادفة تحت موس الحلاق، التي أدخلت البهجة والسرور في ملايين البيوت العراقية في ستينيات القرن الماضي. ولا زالت حواراته الطريفة مع أستاذه حج راضي تتكرر على ألسنة العديد من العراقيين في أحاديثهم اليومية.
يعني هاي مرنام انني مرتاح.
الفنان حمودي الحارثي من مواليد بغداد عام 1941، حيث نشأ وأكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة. حبه للفن دفعه إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة رغم معارضة عائلته، ليدرس النحت على يد رواد الحركة التشكيلية في العراق.
بال57 في زمن الملك الله يرحمه قدمت للفنون الجميلة، وقبلت بعد أن عملت نماذج تقليد للنحات الكبير هنري مور. قبلت قسم النحت، لكن عائلتي وقفت ضدي وقلبوا الدنيا والفراش على رأسي. وبالفعل درست ما يقارب 6 أشهر وقبل ما تنتهي السنة تركتها، لكن ب58 رجعت للنحت وقدمت على التمثيل صباحا. النقطة الوحيدة اللي استمرت بالنحت هو محبة الكبيرة التي أبدأ لي الفنان الراحل الكبير الخالد الذكر، هو جواد سليم، والأساتذة البقية كلهم شجعوني قالوا تصير نحازين، لأن إحنا من عائلة نجارية. ما سويت هاي الكتاب قالوا تعرف هذا منه؟ قلت له مين هذا؟ هنري مور. قلت لي يعني هذا يمارس؟ قلت له لا، أنا قلدت هنري مور. قالوا لي صير نحات، تخش نحات.
إلى جانب دراسته فن النحت في معهد الفنون الجميلة، درس الفنان حمودي الحارثي فن التمثيل أيضا، حيث تتلمذ على يد أساتذة كبار وعمالقة في المسرح العراقي، وعمل في عدد من المسرحيات قبل نهاية الخمسينيات. ولكن كيف تمكن الفنان الحارثي من إقناع عائلته بإكمال دراسة التمثيل وهم الذين عرضوا دراسته فن النحت؟
صار ثورة تموز، قلت لهم انتم اقبلتوا علي رساما وتقولون علي هذا ايش فور الفنون، هذا شعار، فراح اصير شعار من صدق اروح للتمثيل. تبني حق شويه بعد ان الملك رحمه الله على الكرت اللي داز لي طلع المعلم ماله، معلم الرياضه محمد علي صدقي، فكتب الى حق الشبلي قال له استاذنا العزيز ارجو مساعده هذا الشاب اللطيف. حق الشبلي يحبني الى ان مات. فالمهم انه انا درست التمثيل، قال لي ما يخالف. قال لي وين حد؟ قلت له درس مساء. اول عمل مثلناه ب58 كانت عن نضال الشعب العراقي، شخصية قدمتها كتبها وألفها وأخرجها للمسرح عباس شلاه. طب إحنا كل الطلاب شاركنا بيه، وقدمت مشاهد لعطيل، كان حتى شبكان يقول لي أنت لو بيك طول فتشبر يعني، لكن أنت أصير أحسن عطيل، ماكو كان عطيل قصير، لكن ذبيت نفسي على الديكور. ثم غاب القمر ويبهنا ميخائيل الرحمه الديكور والإكسسوار، اشتغلت ويا جان دارك ويا جعفر السعدي.
دخل عالم التلفزيون في مطلع ستينيات القرن الماضي ليسجل أول حلقة من المسلسل الكوميدي تحت موس الحلاق، حيث برز كنجم كوميدي في شخصية عبوسي صانع الحلاق المشاكس، وشكل ثنائيا متميزا مع زميله الفنان سليم البصري الذي كان يقوم بدور الحلاق الحج راضي في المسلسل. ولا يزال هذا المسلسل بشخصيتي عبوسي وحجي راضي راسخا في ذاكرة ملايين العراقيين، ما دفع مجموعة من الفنانين المهتمين بالرسوم المتحركة إلى إنجاز حلقات تمثيلية مستوحاة من المسلسل، وذلك بهدف التشجيع على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي القادمة، إذ يعتقد هؤلاء أن هذا العمل الفني سيدفع العراقيين إلى صناديق الاقتراع بسبب إدراكهم أن هاتين الشخصيتين تتمتعان بالعفوية والصدق. عن قصة اختيار اسم عبوسي التي لا يعرفها إلى القليل يقول عبوسي:
شخصت هذه شخصية عبوسي اللي خلقتها آني، لكن حوارها بالآخر كتب سليم البصري وله فضل كبير. هسه هاي الشخصية مو ملكي، ملك الناس. أول حلقة قدمها سنة 60 و61 سنة وصل. كنا في فرقة 14 تموز، إجا زارنا شخص بسيط قالوا مدرس لغة عربية، فجاب كتاب صغير أبو 20 ورقة 30 ورقة عليه، حتى أتذكر صورة عبد الكريم قاسم، ويجي الأول ويجي الثاني شعار الجمهورية العراقية مال عبد الكريم قاسم. فجاب الكتاب قريناها الرواية حلوة، كان نسميها حلاق بغداد. الحلاق بغداد إحنا غيرناها، قلنا نغير في الاسم حلو الشعبي. شو جانا ورا أسبوع اقترحنا عليه مشاهد وتغير الاسم والأسماء تتغير. حجي راضي كان عبد الرضا، عبوسي كان حلاوة، فإجا ورا أسبوع طورها للتمثيلية، فالأسماء بدلناها. أنا اختاريت شخصية قلت له هذا الاسم، لأن هذا اسم مصري. قالوا تختار؟ قالوا ابقى حمودي. قلت له لا، ما معقولة أنا حمودي، شو أنا حمودي، خلي في شخصية. قالوا شنو رأيك طلعي؟ قلت له والله عبوس أحسن، عبوسي كلمة يعني شعبية جدا. فبوقت أول شخص، وإحنا أول حلقة قدمناها 60 و61.
لك شنو معك مقلوب وياك؟ شعليك أم عنا اكتبوا عبو.
ولك ملعون شعبو.
ولك شنو؟ شو أنا عبو ما تفهمني؟ شنو عندك مبيع رجي؟ شو أنا عبو؟ وفاض عادك أي اسمه؟ تاج شو السلم التاج مسئلة.
بعد النجاح الذي حققه مسلسل تحت موسى الحلاق، قرر الفنان حمود الحارثي أن يكمل دراسته العليا، فحصل في منتصف الستينيات على شهادة الماجستير في الإخراج التلفزيوني من القاهرة، ثم الدكتوراه في الإخراج والإنتاج من فرنسا، ليكون بذلك أول مخرج تلفزيوني وإذاعي يحصل على هذه الشهادة في العراق. عاد بعدها إلى الوطن ليعمل مخرجا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حيث أخرج العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية كالبرنامج الشهير الرياضة في أسبوع وعدسة الفن. عقب وفاة زميله ورفيق دربه الفنان سليم البصري، اتخذ الفنان حمود الحارثي قرارا بترك الوطن والهجرة.
تركت العراق سنة 1997 في أواسط الشهر الخامس بعد وفاة صديقي وحبيبي ورفيقي رفيق درب الحركة الفنية الفنان الشعبي الكبير سليم البصري. قررت المغادرة. صدفة كانت هناك دعوة من فخري قعوار الأستاذ والأديب الأردني ورئيس اتحاد أدباء العرب أو كذا إلى آخره، لتقديم ندوة أدبية في اتحاد. اغتنمت هذه الفرصة، وبما أنه إنني كنت لا أتقاضى راتب لا يزيد عن دولار ونص دولارين، كان راتبي 2.5 دولار، فقررت الذهاب إلى ليبيا. وهناك بالسفر لليبيا في بغداد فرحوا لي لتقديمي، فقالوا لي في الأردن تروح وتقدم هناك. استغليت هذه الفرصة وقدمت الأردن وانقبلت. اضطريت أن أترك هذه الرحلة وأبتعد عنها، فقررت أن أهاجر إلى أوروبا.
تنقل في أكثر من بلد أوروبي ليستقر أخيرا في هولندا حيث يقيم اليوم.
طويت 3 أشهر في فرنسا، وبعدها نصحوني أن أروح إلى هولندا، لكن صديقتي والفنانة الكبيرة الراحلة زينب كانت في السويد، وكانت تتمنى أن أصل هناك لأكون إلى جنبها وإلى جانب زوجها الأخ لطيف صالح، لكن الأخوان الموجودين في هولندا وفي باريس نصحوني أن أروح إلى هولندا. بالفعل اتجهت إلى هولندا وقدمت اللجوء وقبلت فورا. لكن العجيب أني أول يوم وصلت لهولندا ونزلوني في كامب، ثاني يوم هناك لاجئين يشتغلون بأجور بسيطة جدا. الوحيد أنا رفضت أن أشتغل، قلت له أريد أشتغل نحت. بعد ما شفت الخشب والورشة قدامي فكرت أنا حاتي من حاتو رسام. زملائي قالوا لهم لا ممثل كوميدي، طبعا ممثل ومخرج سينمائي لكن أنا نحات. وبالفعل خلال 21 يوم بهذا الكنف قرب أمستردام مدينة هاوزن أنتجت 4 أعمال وواحد عن نص، وقاموا لي عرضا بالهواء طلق.
سنوات المهجر في هولندا حفزت الفنان حمود الحارثي على الإبداع في مجال التشكيل والنحت، حيث أقام عشرات المعارض الشخصية والندوات الفنية في دول أوروبية عديدة.
أنا صار لي 11 سنة عملت 25 معرض نحت مع 25 ندوة مفتوحة، 10 ندوات في لندن. أي سؤال يتعلق بالفن، يتعلق بالمسرح، يتعلق بالسينما، يتعلق خاصة معنا تحت مسرح الأرض، وكل الأسئلة كانت تنصب على تحت مسرح الأرض وتنصب على عبوسي ومقالب عبوسي. العجيب يعني كبيرهم وصغيرهم، فأنا حسيت الكبار يعني حقيقة يفضلون تحت مسرح الأرض والصغار يحبون تحت مسرح الأرض. يعني الحمد لله والشكر، يعني ما أدري أعرف شيء شخصية، يعني أنا حقيقة أنا ما أقدر في شيء عالي جناب، أقدر في أعمال بسيطة بدقق في الناس الظاهر بأنه هالشخصية كشخصية تشارلي شابلن، تبقى شخصية تشارلي شابلن في القالب في الروح. لكن أنا بدون تغيير أنا كشخصيتي كانت، بس أنا على أبواب 70 لكن الجمهور يعني يلتفت قال سبوا التاكسي أول ما نزلت قال لي يا أستاذ حمودي ما أخذ منك، قلت شنو يا أخي؟ يعني يعرفوني أوكلاس يعني عجيبة يعني.
أكثر من 4 عقود مرت على تقديم مسلسل تحت موس الحلاق، ولا يزال هذا المسلسل يضحك العراقيين ويدخل البهجة والسرور إلى نفوسهم، ما دفع بقنوات فضائية عراقية إلى إعادة إنتاج هذا المسلسل وبوجوه شابة. عن حال الكوميديا في العراق يقول الفنان حمود الحارثي:
الكوميديا بالعراقية والله يعني أنا كمخرج وكمحترف الفن يسألوني عن صندوقته قدموا تحت مسرح الحلاق الشرقية، أقول لهم حرية، تقولي شلون تتوافق؟ أقول لهم لا ليش لا، مثل عادي هاي يعني خلي قدموها وجمهور يقبل. عندنا طاقات رائعة جدا، مثلا هذا اياد راضي اللي قل الحج راضي يعني اقترب في 50-60%، وهذا نجاح بلا شخصية الحج راضي صراحة يعني. والمخرج علي حنون صراحة العمل اللي قدمه إخراجا أعلى من كل المستويات اللي قدمناها، لكن شخصية اللي مثلت عبوسي من حمل فوق طاقته، لأن سعد لطيف سعد خليلي ما اقترب منها، الولد سمو مثل أسعد اللي قلد عبوسي اقترب.
1-2-3 من أول
بابا، هاي المدرسة السعودية يا شالغي.
لكن
عادي شلون يصير شالغي؟ انت
عمي
احنا بنتعلم القراية والكتابة وعبوسي بيدرسنا اليوم جمعة.
والله يعني ما تابع هالشكل.
بعد غياب استمر أكثر من عقد عاد الفنان حمود الحارثي مؤخرا إلى العراق ليشارك بأعمال المؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر الذي أقيم في بغداد نهاية كانون الأول 2008، ويعلن استعداده للعودة وخدمة الفن والثقافة العراقية.
خلينا نكون صريحين، الدعوة كانت من برلمان العراق. أنا الآن ده أشتغل بمعاملتي وتبقى يعني لازم أنا أساهم بقدر ما أكون، حتى لو أتقاعد أساهم أنا بدون مقابل أساهم.
وعن أعماله ونتاجاته الفنية المسرحية والتلفزيونية التي يتمنى أن تقدم داخل العراق يقول الفنان حمود الحارثي:
عندي مسرحية أنا كاتبها شعبية إن شاء الله أقدمها وأعرضها على السيد الوزير أحاول إن شاء الله، وعندي 30 حلقة أنا كاتبها أحاول أنتجها من العمل المعاصر، يعني عمل فني نقدي ساخر بشكل جميل تحت مسرح الحلاق خاصة للبصري. يعني تقول لي قدمت واحدة، كان ما قدم واحدة، حاول البصري يقدم واحدة لكن في شر خطية أنا متقصده وأنا خرجته، قلت له ما أقدر أمثل بها أنت كاتبها لك، قال لا خلينا نعيدها نقدمها خلي شخصية، قلت له لا أنا من جيت كتبها اللي كتبها شخصية له ويتذكرني يعني بفلاش باك، لكن أني الجمهور محبة يعني ما أعرف ليش كلهم قالوا عمل ناقص. ليش ناقص؟ لأن الشخصية الثنائية.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان حمود الحارثي في المهجر. حيث يقيم منذ أكثر من عقد في هولندا، وحدثنا عن قصة اختياره لاسم عبوسي في المسلسل الكوميدي تحت موسى الحلاق، وبداية دخوله عالم الفن والتلفزيون ومواهبه الفنية الأخرى، وسنوات الدراسة في باريس وأحلامه وأمنياته في العودة قريبا إلى الوطن. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميل عماد جاسم الذي أجرى المقابلة مع الفنان حمود الحارثي في بغداد. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم من جديد، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب المنى، وإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.